بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فضائل القرآن للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. أنه قال سبعة أحرف، يعني كما قال هنا ولا نرى المحفوظة، يقول ولكن عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة، والمراد يعني باللغات لغة القبيلة ولغة القوم أو اللهجات التي تنطق بها القبائل. هذا يعني باختصار، وسيأتي أيضا مزيد ذلك، لكن حاصله أنه نزل القرآن على سبعة أحرف، أي على لغات العرب، على سبع لغات. نعم، وهي أشهر اللغات الموجودة، وإن كان بعض اللغات أشهر من بعض، كما قال عثمان: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه على لغة قريش، يعني على لهجتها. نعم.
وبروى الكلمي عن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجم من هواجم. قال أبو عبيد:
والعجوز
هم بنو أسعد بن بكر،
بنو سعد
بن بكر، وقيس بن بكر، ونصر بن معاوية، وطفيل، وهم علياء، هوازن، الذين قال أبو عبيد علاء: أصف العربي علياء هوازن وسفلى سبيل، يعني كذلك
عليا هوازن وسفلى تميم.
أفضل العربي
عليا
هوازن وسفلى تميم، يعني كذلك. ولهذا قال عمر: لا يملي في مصاريفنا إلا غلمان قريش أو ثقيل. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: واللغتان الأخرتان قريش وخزاعة، رواه قتادة عن ابن عباس ولكن لم يلقه. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن مصير بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد عباس رضي الله عنهما أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعني أنه كان يستشهد به على التفسير.
أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر.
أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعني أنه كان يستشهد به على التفسير.
لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم، فكان يعني يستدل على معاني هذه الألفاظ بما قالته العرب في أشعاره، فإنه نزل بلسان عربي مبين، ولهذا فالقرآن كله عربي مبين، ليس في القرآن حرف واحد خارج لغة العرب. حتى ولو قيل بأن في بعض الأحرف لم يكن في لغة العربي، فباستعمال العربي لها وإدخال العربي لها في لغتهم صار عربية. ولهذا فالبحث في هذه مسألة تحصيل حاصل، حتى ولو قلنا بأن هذه الأحرف ليست من اللغة أصلا، فهي باستعمال العربي لها صارت من اللغة. نعم.
قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول والليل وما وتر، قال وما جمع وانشد، قد اتفقنا لو جلسنا سابقا.
ولهذا من الذي يقوى؟ سبحان الله، لو يقوى الانسان يا اخوان على حفظ اشعار العرب لا سيما المعلقات وكذا، هل يعني تنقي قريحته في اللغة وتقوم لسانه لو يقوى الإنسان على ذلك؟ لكن ذهبت عصور الحفظ والإتقان ونعم. ويتميز الحقيقة الشناقطة والموريتانيون في هذا الباب إلى الآن يتميزون بهذا. الشناقطة قوم محمد الأمين الجنكي الشنقيطي رحمه الله تعالى، ولهذا الحقيقة هم في باب اللغة والأصول في غاية من الإتقان على حسب يعني العصر الذي نعيش فيه الآن، يتقنون هذا الباب جدا. نعم. من هنا يعني ينصح في الشباب يعني صغير السن أن يكثر من حفظ الأشعار معلقات مثلا السابع وغيرها، وأساليب العرب الكتب التي تعنى بذلك في أساليب العرب من الصغر، لأنه لم يحفظها من الصغر وعنده الحافظة قوية يصعب أن يحفظها إذا تجاوز سنا بعد ذلك، يعني بلغ سنا كبيرا يصعب ذلك. فالعناية بمثل هذا من الصغر هذا أمر عظيم. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا المصيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا هم في السامرة قال الأرض، قال وقال ابن عباس قال أمية بن أبي صلت عندهم لحم بحر ولحم زامرة.
شوف الاستدلال بلغة العرب على التفسير، فالساهرة يعني الأرض، ففسرها بهذا البيت بيت أمية. نعم. كما فسر الحمد لله فاطر السماوات والأرض لما اختلف الرجلان وقال أحدهما أنا فطرتها يعني أنا أنشأتها أن الذي كذا، ففسر بها اللفظة. نعم.
قال أنا سأل أن يستعين عن سبيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أنا افتدتها إسناد جيد أيضا.
نعم.
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله بعدما أورد طلقا مما تقدم وصح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألف من عار البعض منها دون الجميع، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه. أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه.
ولعل هذه الأشهر يعني تكون هذه السبع لأنها الأشهر. نعم.
ثم قال وما برهانك على ما قلت وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله مخالفون من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل ونحن ذلك من الأقوال.
يعني ما برهانك يا ابن جرير على اختيارك أن المراد بالسبعة أحرف اللغات دون ما قاله غيرك من المراد بالسبعة أحرف هو تنوع دلالات القرآن من أمر ونهي ومثل وزجر ووعد ووعيد وغير ذلك، أو أوجه الاختلاف العائدة إلى الإمالة والتقليل والتذكير والتأنيث والجمع والإفراد وهكذا الريح الرياح. نعم.
فقد علمت قبل ذلك بسبب الجملة والبلاد الشيمة
وأن الذين قالوا بذلك علماء جهابذة، فما هي حجتك في تفسير الأحرف بهذا؟ وهذا هو العلم يا أخواني، أن الإنسان إذا ذهب إلى قول تدين الله به ثم ساق الأدلة عليه ثم يورد الأقوال الأخرى ويناقشها، هذا هو العلم في أقصر صور، ليس التعصب لقول وإغفال الأقوال الأخرى دون مناقشتها فلعل الحق فيه. ولهذا كان في بحث أي مسألة لا بد أولا من تصورها ثم ثانيا من إحصاء الأقوال فيها ثم ثالثة من إحصاء أدلة هذه الأقوال ثم رابعة في مناقشة هذه الأقوال ثم خامسا في الترجيح، هذا هو الإنصاف في بحث أي مسألة. أنا أتكلم مثلا في قضية تغطية الوجه، لا أقول تغطية الوجه هذه واجبة وكذا، وعائشة رضي الله عنها قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، وتنتهي المسألة عند هذا، وأقول ومع هذه الأقوال باطلة ولا ألتفت، لا، إنما أحقق هل قائل بكشف الوجه من الأمة أحد، وما الذي استدل به، وكيف الرد على ذلك، وتحقيق هذا، هذا هو العلم، لا كما ترى الآن يتعصب الواحد للقول ويورد هذا القول ولا يناقش الأقوال الأخرى، حتى إنك لا ترى للقول الآخر أي وجود، حتى يقتنع القارئ بقوله فقط ويظن أن المسألة ليس فيها إلا هذا، ولهذا تجد التعصب للقول. ليه؟ لأن الواحدة نشأ على هذا القول وظنه الصواب وفقط، لا، لابد أن أعرف الأدلة الأخرى وكيفية مناقشتها، هذا هو العلم، لا سيما إذا كان قد قال به العلماء، هو موجود في كتب أهل العلم، يبقى لابد في أي مسألة من أن أناقش الاعتكاف في المساجد الثلاثة أو في جميع المساجد مع قول الجماهير في ذلك، لكن أناقش القول الآخر، من يقول باقتصار على بعض المساجد، وهل من قائل بهذا القول من السلف، وبأي دليل استندوا، ثم أناقش هذا الدليل، الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا أو يقع واحدة، أو الطلاق في البدعي، مع كون الجماهير يقولون بأنه يقع الطلاق البدعي، بل يعتبرون خلاف ذلك شاذا، فلا بد من إحصاء أدلتهم أيضا ومناقشتها في أي مسألة من المسائل، حتى يطمئن الإنسان ويتدين، لأن الغاية ليس نشر قولك، الغاية أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا في دينه، أن تتعبد له بما ورد به الدليل، وحينئذ تكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لا أن تبني كلامك على تخرصات أو اعتقادات مسبقة أو تصفية حساب مع بعض الإخوة. بعض الناس قد يتبنى أقوالا من باب تصفية الحسابات، يعني مثلا أنا أكره مثلا عبد الجواد وأخالفه، وعبد الجواد نشر قولا، وقد يكون هذا القول الذي كنت أطمئن إليه، لكن أتحول معارضا لعبد الجواد وأحاول أن آتي بهذه الأقوال إلى أن يعني أصفي حساباتي. يعني أذكر مرة كنا في حلقة يعني بعض المشايخ الكبار، وطرح مسألة من المسائل وهو يتبناها حفظه الله، فالمهم يعني ناقشته في المسألة أثناء الدرس، يعني ناقشته في المسألة وكذا، وجزاه الله خير رجع إلى هذا الكلام في الدرس، وأثنى يعني على هذه المناقشة وكذا، وكان هناك طالب غائب ليس موجودا يعني، وبلغ هذا الكلام، هو يعتقد ما أقوله أنا أصلا، يعني هو يعتقد الذي أقوله أنا، ولكن صار يبحث في الكتب كيف يأتي بقول يعني يخرج عن هذا، وإذا بي بعد الآلية التصعية قال بلغني يعني إن كان حصل كيت وكيت وكيت، ولكن على فكرة عن شيخ الإسلام له كلام في هذا وكذا 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 إلى آخره. قلت له هذا الكلام شيخ الإسلام، المهم هو يريد أي شيء، فقرأ كلام شيخ الإسلام عليه في الهاتف، فقلت بعد ما خفرت قلت له الله أكبر، ما خرج شيخ الإسلام عن الكلام الذي قلنا، قال كيف ذلك، أوضحت له الكلام كيت وكيت وكيت وكيت، كانت في مسألة يعني الصفات التي تذكر على وجه المقابلة زي استهزئون الله يستهزئ بهم وكذا، وأيضا مسألة الإضافة في باب الصفات وهذا، فالشاهد أن بعض الناس قد يقتنع بقول لكن ينقلب معارضا لأنك ذهبت إلى هذا القول، فيحاول أن يستخرج من الكتب على الأقل ما يهون به من شيء القول، وإن كان هو إيه، وإن كان هو لا يعتقده، وهذا يدل على شيء في النفوس، والواجب على الإنسان إذا ظهر له الحق أن يرجع إليه حتى ولو كان من شانئه، ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعديله، أو تفاجأ واحد مثلا يغيظك تجد مثلا قد يكون خلاف بينك وبين الناس، يحصي كلام المخالف كلمة كلمة، حتى تلاقي الأولاد على الفيسبوك محصي كلامهم، طيب انت سمعت الكلام بتاعنا الردود؟ لا والله اصلا ما عندي وقت يعني سبحان الله. يعني عندك وقت للأحداث تتابعهم على الصفحات وليس عندك وقت هذا. أنا على يقين أنه سمع كلامك كلمة كلمة، مش ليس عنده وقت، لكنه لا يستطيع أن يقول سمعته لأنه لا يستطيع أن يعارضه إذ هو عليه الدليل. فهذه أحوال قد تحصل في دنيا طلاب العلم، أحذر نفسي أخواني من هذا المسلك. إنما ينبغي على الإنسان أن يتدين بالقول الذي يذهب إليه، يتدين الله سبحانه وتعالى به سواء كان مع هذا أو مع هذا. ولهذا هذه الطريقة لن تبقي لك حبيبا، لن تبقي لك حبيبا حقيقة. ليه؟ لأنه قد يكون واحد معك اليوم ويتبنى كلامك وكذا، ثم يخطئ غدا فترد عليه فيقول لا يعني أنا كنت معك بقى من كذا وانت لا، خلاص يبدأ يرده عليك وتخرج بقى الصفحات الجديدة في الرد عليك بعدما كان هو معك. لا، المسألة ليست عقد، عقد من معي ومن علي، مسألة دين. تتدين إن كنت تعتقد أن هذا الحق فانصره كائنا من كان قائله، لا تتبنى كلام أحد، إنما تبنى الحق الذي يظهر لك. ولهذا كن مع شيخك اليوم، خالف شيخك غدا، لكن بالدليل، بالدليل إذا كان معك الدليل. فابن جرير رحمه الله تعالى هنا ماذا يقول؟ يقول وما برهنك على ما قلته، دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل وحذلك من أخوان، فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة. شوف انظر الكلام، قال علمت أن القائل بخلاف قولك هذا من سلف الأمة وخيار الأئمة. الله أكبر. أخواني نتربى ونتعلم بهذه المسالك، نتربى ونتعلم بهذه المسالك. عجبني الحقيقة أنا أول مرة إن كان طلع وأنا جاي في طريق كتاب أخونا عبد اللطيف في العدوي، يعني طلعت على 10 صفحات كده، طريقة الحقيقة ما شاء الله يعني جيدة وسياقه جيد ومناقشة فيها الإنصاف. فإن قلت مثلا هذا الرجل قد تكلم بكلام ببعض هذا الكلام على الفضائيات، فكيف تنسبون له منهجا كاملا لمجرد بعض المقاطع مثلا عن الفضائيات؟ فالجواب كذا وكذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ كلام طيب. فإن قلتم إن هذا الرجل مثلا يرى الخروج وإنما كان كذا، فالجواب كذا 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 كذا، هذا كلام طيب. هذا هو العلم حتى يستفيد الخصم يا أخوان. أنا لو واحد ينتقدني بهذا أقول له جزاك الله خيرا، أقدر رأسه، حتى لو متجاوز، يعني حتى لو أنا أعلم مثلا أن هذا الرجل قد يكون مغرضا مثلا، يعني يريد إسقاطي، ولو حتى ولو كان هذا نعلم نيته، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا يتولاه الله عز وجل. لكن ينفعني الله بكلامي إذا عرض قلت كذا وكذا وكذا وكذا، مش يقول لي مثلا إيه فإن قلت لقد استدللت مثلا بكلامي مثلا الفوزان مثلا والرش وهذا لا يعرف لعلماء العصر سوى هذا كلام. فالجواب أن يقال مثلا ليست الحجة مثلا في كلام العلماء أو كذا، وإنما الحجة في الدليل، والدليل يقضي كذا وكذا وكذا وكذا، وقد ذكر أحمد كذا وقد ذكر كذا كذا إلى آخره مثلا، انتبه استفيد. حتى لما تيجي تخرج عن كلام علماء العصر تخرج بقاعدة علمية اسمها مثلا ما يلزمني كلام أحد، واخد بالك؟ لكن لا 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 لا, لا, لا هذا كذب يا أخي، ده مسموع، لا هذا مسروق. إذا سيكون خصمك الواضح لك أن خصمك هذا إيه؟ يعني عنزت وانطارت كما يقال، خلاص هو كده وبس. لا، أنت بهذا تقيم الحج على من؟ تقيم الحج على الخصم، تقيم الحجة على الخصم بالدليل. إن لم يستجب فقد حوصر. يعني مثلا مذكر أخونا عبد اللطيف يقول لما ألحوا عليه يعني اقرأ كتاب الخلال وكذا وكذا، فالمهم أنا والله لسه ما قرأتش الكتاب الحقيقة كله، بس قرأت هذه الصفحات كان عجبتني الحقيقة، لأن طبعا الأخبر بالقوم هم من إيه؟ من خالطوه وعرفوه. حتى يقول عبد اللطيف يعني كنت أعرفه من ملامح وجهي في الخلال لما قالوا اقرأوا في النهاية، طيب اقرأوا، فقصدوا يعني في بدايته فيها أبواب كثيرة في باب عن السمع والطاعة وكذا وكذا. فلما قرأ قال يا أخواني ألا ترون أن هذا مكرر؟ طبعا هو متغيض يعني، فالنفس هذا في حاجة اسمها سلف، يا أخواني ألا ترون هذا مكرر؟ ألا السلفي يبحث عن التكرار في هذه المعاني المختلف فيها ويسعد، شوف يا أخواني، شوف السلف، شوف إجماع السلف على هذا، شوف هذا الأثر لفلان، نفس الأثر لفلان، نفس الأثر لفلان. مثلا السلف يفرح بهذا، ما والشافعي قال هذا مكرر، يعني مكرر يعني خلاص ما يبقى الدين كله مكرر، يبقى كان يكفي إقامة الصلاة مرة واحدة في القرآن، أقيموا الصلاة انتهي عند هذا، آتوا الزكاة انتهي عند هذا، قصة موسى مرة واحدة، قصة نوح تبقى مرة واحدة، مش سورة نوح وقصة نوح، مش سورة إبراهيم وقصة إبراهيم، مش سورة هود وقصة هود في الصور في في في, في يعني كثير من الصور. لكن هذه طريقة مين؟ المتغيظ. لكن ماذا يصنع؟ وتيجي ينقلوا الكتاب البربهاري، يا اخواني الا ترون ان عنده يعني الحديث ضعيفة، يا اخواني الا ترون ان عنده مثلا شدة مش عارف ايه، احلى حاجة عجيب. وفي النهاية يا اخواني يلا نشوف كتاب عقيدة يكون صحيح، نؤلف كتاب صحيح، انما الكتب دي كلها فيها الضعيف وفيها كذا، فهيا نؤلف كتابا جديدا. طبعا الكلام ده خطير، كلام ده خطير خطير، اذا كان واحدة فكيف إذا انضاف معه كان وأخواتها وإن وأخواتها، يعني هذا واحدة يكفي، هذا واحدة يكفي. ولهذا السلفية دي حس، حس يا إخوان الإنسان يتفاعل، يتفاعل. هو أنت واخد مأجور يعني مثلا الحلقة ب 200 جنيه مثلا ولا 300 جنيه ولا الدرس واخد فيه مثلا كذا ألف؟ لا لا، السلفية هذه المنهج دي تتفاعل مع، تستخرج تنصنبط من عبارة العلماء لآلئ وقواعد تربوية ومسلكية هذا لابد أن يكون، هذا لابد أن يكون. إنما تقرأ الكتاب السلفي كيف تسقطه؟ لا، أحاديث ضعيفة، لا نفسه شديد، لا ده كلام مكرر. طب هكذا كتب السلف كله، هكذا كتب السلف كله، لكن حسبك ما فيها من الصحيح. إنما طريقة الأثار الجمع عموما بصحيح بضعيف بكذا بكل ما ورد، لكن ما في باب في الأصول إلا وعمدته الأحاديث والآيات، الحديث الصحيح والآيات القرآنية وفهم السلف المعتبر المتفق عليه. حسبك هذا، حسبك هذا. وفي كتاب سلفي لماذا؟ سواء الخلال ولا الألكائي ولا الأجري، الشريعة ولا ابن بطة، ما هو يمر معنا أحاديث كثيرة من هذا الباب، لكن أنا أنتفع بالكتاب. قد تكون قراءتي مثلا على وجه الاختصار مثلا قد أحذف الأحاديث الضعيفة أو كذا، وأذكر أصل الباب من أحاديث الصحيحة وأقوال العلماء. ماشي، يكون لي طريقتي مثلا طريقة معينة في الطرح أو كذا، لكن لا أزهد، ما أقولش والله ابن بطة عنده في الباب 20 أثر ضعيف يبقى أتركه هذا، لا، أصل الباب هو المقصود وأدلة الباب هي المقصودة. فهؤلاء ليسوا سلفيين، ليسوا سلفيين بأي أمارة، بأي أمارة سلفيون بأي أمارة. تجلس عند مدرسة من الإيرادات اللي أوردها عبد اللطيف اليوم ما شاء الله، عبد اللطيف يعني يقول مثلا إن قلتم أنا بدرس حديث وخلاص ودعنا من المدرسة العقدية وكذا وكذا، كيف ذلك؟ وهل طالب العلم يتربى؟ وأصلا من أهل الحديث في عرف الأوائل؟ أهل الحديث يسوون أهل الأثر في مقابل أهل الرأي، يعني أعم من يكون الحديث عناية ببحث رجال وتحقيق أسانيد، أعم من هذا. أهل الحديث حقيقة إلا كما قال أحمد إلا بيكون أهل الحديث فمن في مقابلة أهل الرأي، أهل الحديث الذين يأخذون بالآثار ينقحون ثم يذكرون دلالتها ثم يوجهون أهل الرأي والاستحسان والذوق وكذا، ويجمعون الأمة على الآثار، هؤلاء أم أهل الحديث. فإذا كنت أنا في مدرسة خارجية حديثية تعنى بالتضعيف والتصحيح، يبقى أنا تاجر بقى، أنا تاجر أريد شهرة في تحقيق الكتب وأريد مالا، إنما أنا ما أريد عقيدة ولا منهجا، لا، العقيدة أولا وثانيا وثالثا وأخيرا إلى الممات. تدخل الإسلام بالعقيدة وتخرج من الإسلام بالعقيدة، نعم، العقيدة والعقيدة 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 هي طوق النجاة وزينة الكلام. ولا يكون العالم عالما ولا السلفي سلفيا ولا السني سنيا إلا بهذا. إياكم أن تظنوا أن تألق أحمد إنما كان في هذا الباب، إنما تألق أحمد في رفع السنة وينضاف إليه هذا الباب، في رفع السنة وينضاف إليه الفقه الشافعي مالك كذا وكذا. ولهذا فين رتبة أبي حنيفة من رتبة هؤلاء الأئمة الثلاثة يا أخواني؟ رتبة بعيدة من رتبة هؤلاء، وإن كان رحمه الله تعالى يثنى عليه العلماء، لكن الرتبة تختلف بحسب إظهار السنة وتبني أصول أهل السنة والجماعة من التخلف عنها. وقدر الناس كان في هذا، البربهاري ما عرفنا له في التاريخ، لا عرفنا له كتابا محققا، ولا عرفنا له صنعة حديثية، ولا عرفنا له شيء من هذا. البربهاري ما عرفنا له إلا وريقات في السنة والمنهج. هذا البربهاري رحمه الله تعالى. الحميدي لعله عرف بوصول السنة أكثر مما عرف بالصنعة الحديثية. حتى يقرر الواحد مناهج الخوارج أو منهج المعتزلة ويقول أيوة نعم أفضل ظلم وظلم وحسن يعني أن نخرج على بسبب الظلم هذا، لكن ينبغي أيضا أن تكون لنا قضية الدين، ده اللي تميز به العدوي، يعني هذا هو الذي تميز به يعني عن إخوانه، فإنه كان يدندن على مع يعني حسن أن نخرج وحسن يعني أن تخرج المظاهرات، بس ينبغي أن تكون قضيته إيه؟ ها؟ قضية أيضا الشريعة، يعني مثل ما سمعت أنا ويقول وأنا الحمد لله يعني أرسلت رسائل وكذا كان فيها أرسلت رايات مكتوب عليها القرآن إيه؟ القرآن دستورنا. وقعت السير خلاص يا أكرم.
قيل له إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن زاوية الأقلال التي تقدم ذكرها ومن عمد أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره فيكون ذلك لقولها مخالفة، وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه، والذي قالوا من ذلك والذين قالوا من ذلك كما قالوا وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة أنه نزل من سبعة أبواب الجنة كما تقدم، يعني كما تقدم في رواية أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أن القرآن نزل من سبعة أبواب الجنة. قال ابن جرير رحمه الله والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والخطط والمثل التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي استوجب به الجنة، ثم بسط القول في هذا بما حاصله.
يعني من معنى نزل من سبعة أبواب الجنة يقول والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثل التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي استوجب بها الجنة. هذه سبعة نزل من سبعة أبواب الجنة، من سبعة أبواب الجنة، أبواب الجنة الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة والامتثال اللي هو الأمر والنهي و... أه؟ نعم.
ثم بسط القول في هذا بما تعقله أن الشارع رفض للأمة التلاوة على سبعة أحرف، ثم لما رأى أن الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه اختلاف الناس في القراءة،
يعني يقول ما في خلاف يعني بين حينما نقول السبعة أحرف من لغات العرب أو سبعة أوجه، هذه لأن الأوجه هذه هي داخل الأحرف السبعة اللي هي لغات العرب، لأن دي متعلقة بالمعاني، هذه السبعة أوجه متعلقة بالمعاني، إنما السبعة أحرف اللي هي سبعة سبع لغات هذه متعلقة بالألفاظ ثلاث عاد. نعم.
ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه اختلاف الناس في القراءة وخاف من تفرق كلمتهم جمعهم على حرف واحد فهو هذا المصحف،
والحرف الواحد هذا يتضمن الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثل، الحرف الواحد اللي كما قلنا هذه تتعلق بالمعاني، هذه تتعلق بالمعاني، نحن نتكلم في الأحرف، وحاصل اختلاف بين لغات العرب هي تجدها فين؟ في باب الإمالة، في باب التقليل، الأعلى الأعلي الأعلي مثلا، النقل زي الأعلى الأعلى مثلا، زي الجمع والإفراد، وصلنا الريحة وصلنا الرياحة، واخد بالك، وهكذا. نعم.
قال فالتصفت له الأمة على ذلك فاستطاعت ورأت أن فيما جعله من ذلك الرشد والهداية، ظهرت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في طردها، طاعة منها له ونظر منها لأنفسها ومن بعدها من سائر أهل ملتها.
الله أكبر. أعظم نعمة إمام عادل وأمة مطيعة، من أعظم النعم ولهذا حرص النبي على هذا، أتم الحرص. الإمام العادل، الإمام الدين، الإمام العالم، الإمام المجتهد، والأمة المطيعة الممتثلة. واستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية، وتركت القراءة وتركت القراءة الأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له، ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها، فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها. إلى أن قال نعم.
إلى أن قال فإن قال من ضربت معرفته، وكيف جاز له ترك قراءتي
ترك قراءة أقرأهموها،
وكيف جاز له ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها؟
نعم، هذا استشكال. طالما القرآن نزل بهذه السبعة أحرف والنبي بلغها، كيف جاز لهم ترك ذلك؟ كيف جاز لهم حتى لم يعد أحد يقرأ بها؟ كيف جاز لهم ذلك؟ نعم.
قيل إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة، لأن القراءة لما لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العمل بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عندما تقوم بنقله الحجة، ويقطع قرأه العذر، ويزيل الشك من قراءات الأمة. وفي تقييم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين. إلى أن قال فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره وتسكين حرف وتحليله ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة،
فتبينوا فتثبتوا فنقل حرف إلى آخر مع اتحاد الصورة. نعم.
فعن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف، بمعنى لأن القراءة في مثل هذا ليس بكفر في قول أحد من علماء الأمة، وقد أوجب صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الأحرف السبعة الكفر كما تقدم.
يعني يقول يعني كيف تركون هذا؟ فيقول الأمة ما فهمت أن القراءة في ذلك الوجوب حتى تكون أثمة لو تركت القراءة بهذه الأحرف، وإنما هي مخيرة في هذا. فكانت المصلحة في اجتماع الأمة على حرف مع عدم الاختلاف متقدمة على ترك الأحرف مع كونها على الخيار الذي يؤدي إلى النزاع والاختلاف، حتى قد يؤدي إلى تكذيب حرف نزل به القرآن. ولهذا قام عثمان قومة عظيمة لما بلغ أن الأمة صارت تختلف هذا ويكذب بعضها بعضا، فيكون تقديم هذا الأوجب من اتفاق الأمة على القرآن، تقديم هذا أولى من ترك الأحرف مع كونها على الخيار، فنقدم الأوجب على المباح والجائز. فالأوجب هو جمع الأمة على هذا. نعم.
الحديث الثاني، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عطيه قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن الشهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن لبيث بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أسامره في الصلاة فتصدرته حتى سلم فنبذته بردائه.
يعني وعامله معاملة من يقرأ القرآن بغير ما أنزل، فكيف يكون هذا في نفس عمر؟ هذا أمر عظيم. كيف تقرأ القرآن أنت بغير ما نزل؟ نعم.
فتصدرت حتى سلم فتلذذته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على خير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة القرآن على حروف لم تقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم كذلك منزلا. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزل، إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منهم. وقد رواه الإمام أحمد والبخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهري. ورواه الإمام أحمد أيضا عن الزهري عن مالك عن الزهري عن عروة عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر رضي الله عنه فذكر الحديث بنحوه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن ثابت قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل عند عمر رضي الله عنه فغير عليه، فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير عليه. قال فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قد أحسنت. قال فكأن عمر وجد فيه
عمر
فكأن عمر وجد من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم تجعل عذاب مغفرة
ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذاب
ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذاب
يعني تأتي بآيات المغفرة مكان العذاب والعذاب مكان المغفرة لأنك تغير المعاني. نعم.
قال وهذا إسلام زيد حسن وحرب بن ثابت هذا يبنى لأبي ثابت لا نعرف واحدا جرحا. وقد اشترك العلماء في معنى هذه
جرحا نعم
وقد اشترك العلماء في معنى هذه السبع بحروف وما قيل منها على الأقوال. قال أبو عبد الله محمد بن عبد بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره. وقد اختلف العلماء في مراد الأحرف السبعة على 35 قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي ونحن نذكر منها 5 أقوال
يعني لعلها أشهر وأكثرها اعتبارا. نعم.
قلت ثم طرفها القرطبي وحاصرها ما أنا مورده ملخصا. فالأول وهو قول أكثر أهل العلم منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وأبو جعفر محمد بن جرير الصحابي أن المراد 7 أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعالى وهلم. وقال الصحابي وأبين ما ذكر في ذلك الحديث أبي بكر قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ على حرف. قال لي كثير استذبه. قال اقرأ على حرفين. فقال اقرأ على حرفين. فقال لي كثير استذبه حتى بلغ 7 أحرف. فقال اقرأ فكل كاف شاهد إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة على نحو هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. وروى وصاه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم للذين آمنوا أمهلونا للذين آمنوا أحكمونا للذين آمنوا ارقبونا
يعني يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا يقرأ للذين آمنوا أمهلونا للذين آمنوا أخرونا. نعم.
وكان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا فيه مطروا فيه سعوا فيه. قال الطحاوي وغيره وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع لغات وذلك لما كان يتعثر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ. وقد ادعى الصحابي والقاضي
يعني هذا هذا تغيير كلمة بكلمة لكن في نفس المعنى. إما تغيير بعض الأحرف فيها فتبينوا فتثبتوا، أو تغيير الكلمة بكلمة زي انظرون أمهلون، أو قد يكون تغيير حركة بحركة، إن الله لا يهدي من يضل، إن الله لا يهدى من يضل. نعم.
وقد دعا الرحمي والقاضي باب الأهلي والشيخ أبو عمرو ابن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أول الأمر ثم نسق بزوال العذر وتيسر الحكم وكثرة الضبط وتعالى من كتابة. قلت وقال بعضهم إن كان الذي جمعهم على قراءات واحدة،
يعني يقول هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. دعا الطحاوي الباقلاني وابن عبد البر أن ذلك كان مقصودا في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. نعم.
قلت وقال بعضهم إنما كان الذي جمعهم على قراءات واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم، وإنما جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم في القراءات المسقية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضا، ورتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التي عرض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان كان من عمره عليه السلام، وعزم عليهم ألا يقرأوا بغيرها وألا يتعرضوا الرخصة التي كانت لهم فيها سعة، ولكنها أدت إلى الكفرة والاختلاف كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بصلاة الثلاث مجموعة حتى تتابعوا فيها وأكثروا منها. قال فلو أن أنظمناهم عليهم وأنظروا عليهم، وكذلك كان ينهى عن المفعل في أشهر الحج لأن تقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج.
وعلى هذا يفسر إمضاء عمر الطلاق ثلاثا ثلاثا كدلالة الأمة على ترك المتعة والتمتع والجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة إلى جعل ذلك في كل صفرة، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه للأرفق بالأمة والأفضل بالأمة، ولهذا ومن هنا نقول هذا هو الواجب الذي من خالفه يكون خالف الإجماع، لأننا عرفنا العلة في ذلك، ولهذا نحن إلى الآن نقول بأن من تمتع وجمع بين العمرة والحج في الصفرة الواحدة فقد أصاب السنة، وهذا الأفضل، مع كون عمر بعد أبي بكر ويليه مع عثمان قد رأوا ذلك جميعا. هذا من باب الاجتهاد والحرص على الأرفق والأفضل بالأمة، وهذا من أيضا صلاحيات أمير المؤمنين أن يفعل ذلك بالأمة، كذلك في الطلاق الثلاث. ولهذا لا غضاضة أن تفتي في الطلاق الثلاث أنه واحدة على الأمر الأول، وأنت تقول بأن عمر جمع الناس على ذلك، حتى ولو كان هذا بمحضر من الصحابة فإن الصحابة رأوا ذلك اجتهادا ومسلكا، فعلى ما يعارضون عاد هذا الأرفق بالأمة، رأى عمر ذلك أن هذا الأرفق بالأمة والأفضل بالأمة. هذه مسألة، ومسألة أن هذا الصواب الذي لا يصح خلافه أو الإجماع، كيف يكون الإجماع على خلاف نص سابق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، كيف يكون الإجماع على خلاف النص السابق؟ لكن الإجماع على أن للحاكم لأمير المؤمنين أن يفعل الأرفق مع الأمة، هذا اختيار، ما في إشكال. فلو جاء حاكم ورأى أن الأرفق بالأمة أن يوقع الثلاثة واحدة ليه؟ لأن الأمة صارت جاهلة، إنما جمع أو رأى عمر ذلك في أمة عالمة فخشي التلاعب بهذا فسد الباب. أما إذا كان في أمة جاهلة يبقى إذن كل يوم سوف يحصل لك طلاق بالعشرات بل من مئات، لأن الناس جهال ما يعرفون الدين، وقل من يعلم الناس أحكام الطلاق. وهذا فلو أننا أرجعناه إلى الأمر الأول كان أفضل، وأن الطلاق ثلاثة يقع واحدة وهكذا. واضح إخواني؟ فكذلك أيضا عثمان رضي الله عنه رأى أن يجمع الناس على الحرف الواحد حتى لا تقع الأمة في الاختلاف. نعم.
يعني يعني مثل نمور في المملكة أن الحج على المقيم خمس سنوات
مثلا، كل خمس سنين يحج مرة، فلا هو يمنع الحج مطلقا ولا هو يجعل الحج كل عام، بحيث الآن ملايين المسلمين في مشارق الأرض المغربة يريدون الحج. لو قيل الحج السنة دي، اللي عايز يطلع الحج حج، أي تأشيرة روح السفارات خد تأشيرة وطلع يلا. ها نحن عندنا 90 مليون في مصر، ما كم مليون سيتخلف؟ أنا ما أظن أنه لن يبقى إلا الرضع، وأعني من لم يبلغ مثلا ممكن 7 سنين أو كذا، ولكل سيذهب، وسترى ملايين مملينة هناك لو قيل هذا. نعم.
وقد كان أبو موسى يؤدي بالتمتعي فترك دينه اتباعا لأمير المؤمنين وسمعا وطاعة للأئمة المهديين. القول الثاني أن القرآن نزل على 7 أحرف، وليس المراد أن جميع المجرة على 7 أحرف، ولكن بعضه على حرف وبعض، ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابي رحمه الله: وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات بسبب قوله وعاد الطابور ويرتع ويلعب. قال القرطبي: ذهب الى هذا القول ابو عبيد وصاره المعطية.
بل القول الثاني يعني القرآن نزل على 7 أحرف وليس المراد.
القول الثاني أن القرآن نزل على 7 أحرف وليس المراد أن جميعه يقرأ على 7 أحرف، ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر.
ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر.
ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر.
يعني ليس معناه أن القرآن من أول الختمة إلى آخرها، من أول العرض إلى آخرها يبقى على حرف، لا، يعني بعضه يقرأ على حرف كذا وبعضه يقرأ، بعض الآيات على حرف كذا، بعض الآيات على حرف كذا، بعض الكلمات على حرف كذا، بعض الكلمات على حرف كذا، وليس أن 7 أحرف يبقى كل ختمة بحرف، كل ختمة بحرف، كل ختمة بحرف، لأن الاختلاف بين العرب يكون في الكلمات، في بعض الكلمات في كذا، ليس في كل الايه، يعني ليس هناك محل اتفاق في كل ختمة، حيث يكون القرآن كله على حرف واحد. نعم.
قال الخطابي رحمه الله: وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما في قوله وعاد الطابور ويرتع ويلعب. قال القرطبي: ذهب الى هذا القول ابو عبيد واختاره ابن عطية. وقال ابو عبيد: وبعض اللغات اسعد به من بعض. وقال القاضي الباقلاني: ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش أي معظمه.
نعم.
ولم يكن دليلا على أن جميعه بلغة قريش كله، قال الله تعالى قرآنا عربيا ولم يقل قرشيا.
الله أكبر، الله أكبر.
قال: واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحدا، يعني حجازها ويمنها. وكذا قال الشيخ أبو عمر. وقال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر قال: لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القرآن، فمحكوم بالهمزات فإن قريشا لا تهمل.
تمام.
وقال ابن عطية: قال ابن عباس: لا كنت أدري معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت أعرابيا يقول لبئر ابتدع شكرها أنا فطرتها.
نعم، يعني أنت وابن عباس عربي، طيب لماذا لم يعرف هذه؟ لأنها بلسان غير لسانه. نعم.
القول الثالث.
يبقى القول الأول 7 لغات، القول الثاني نعم أن السبعة أحرف، ليس في 7 أحرف كل حرف يتناول القرآن كله، بل أن 7 أحرف موجودة في القرآن. نعم. وأن المراد أن جميعه يقرأ على 7 أحرف، أن الجميع يقرأ على 7 أحرف، وإن كان بعض الأحرف أسعد من بعض. وعلى هذا يكون معنى قول عثمان نزل بلغة قريش، يعني أن معظمه نزل بلغة قريش وليس أن جميعه نزل بلغة قريش. نعم.
القول الثالث أن لغات القرآن السبع منحصرات في مضر على اختلاف قبائلها خاصة، لقول عثمان رضي الله عنه: إن القرآن نزل بلغة قريش وقريش وقريش من بنو النضر بن حارث على صحيح من أقوال أهل النسب كما ينطق به الحديث في سورة ابن ماجه وغيره.
كما نطق به الحديث نعم.
كما نطق به الحديث في سورة ابن ماجه وغيره.
نعم.
القول الرابع
يعني أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة. نعم. وهذا معنى أن القرآن نزل بلغة قريش يبقى حصرها في لغة قريش. قريش اللي هو مضر وهم بنو النضر بن الحارث.
القول الرابع
ويكون هذا بحسب قبائل مضر ولا يخرج عنه. نعم.
القول الرابع وحكاه الباء اليمني عن بعض العلماء أن وجوه القرآن ترجع إلى سبعة أشياء منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته.
يبقى سبعة أحرف ترجع إلى الإيه؟ إلى السبعة أشياء، إلى السبعة أوجه التي تختلف القراءات فيها. فإذا نظرت إلى القراءات وجدت أنها تختلف ويرجع اختلافها إلى سبعة إيه؟ أوجه. من ذلك ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه، مثل ويضيق صدري. ويضيق صدري. نعم.
ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه، مثل فقالوا ربنا باعد أو باعد بين أسفارنا.
فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا أو باعد بين أسفارنا. نعم. فباعد دعاء، باعد بين أسفارنا. ربنا باعد إخبار. نعم. أي أن الله باعد بين أسفارنا.
وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بحرف، مثل ننشدها وننشرها أو بالكلمة مع بقاء المعنى، مثل
يكون الاختلاف في الصورة والمعنى ننشدها ننشرها. نعم.
أو بالكلمة مع بقاء المعنى، مثل كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش أو بالكلمة الكلمة وكلمة المعنى، مثل وطلع المنظور وطلع المنظور.
نعم.
أو بالتقدم والتأخر، مثل وجاءت سكرة الموت بالحق أو سكرة الحق بالموت. أو بالزيادة، مثل 99 نعجة ولي نعجة
أنثى
فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. فإن الله من بعد إكرامهن لهن غفور رحيم.
تأتي بالزيادة يعني ما فيها زيادة شيء، مثل ومن يتولى فإن الله غني حميد، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال فرجنا عليهم فيما افتدت به، فيما افتدت به منه، تكون مع الزيادة. نعم.
القول الخامس أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن، وهي أمر ونهي ووعد وعيد وقصص ومجادلة وأمثال. قال ابن عطية رحمه
أمر ونهي اثنين، وعد وعيد أربعة، قصص ومجادلة ستة، أمثال سبعة. فنجد أن معاني القرآن لا تخرج عن هذا، إما الله يأمر ينهى يعد، وعد وعيد، قصص، مجادلة، أمثال. نعم.
قال ابن عطية رحمه الله وهذا ضعيف لأن هذه لا تسمى حروفا، وأيضا فإجمع أن توسعة لم تقع في تحرير حرام ولا في تغيير شيء من المعاني.
نعم.
وقد أرد القاضي الباقي الجليل في هذا
والناظر إلى قصة عمر مع الصحابي، الناظر إليهما لا يجد أن المسألة وقعت في أمر ونهي وخبر واستخبار وكذا، وإنما وقعت في ألفاظ. نعم.
وقد أورد القاضي الباقي الجليل في هذا حديثا ثم قال وليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها.
إذن هذه خمسة أقوال أو أشهر الأقوال في هذا الباب. يبقى القول الأول سبع لغات، القول الثاني أن بعض الأحرف على حرف، بعض القرآن على حرف والبعض الآخر على حرف، فالسبعة أحرف تكون في القرآن كله. والقول الثالث أن لغة قريش فقط وهي لغة مضر وقبائل مضر. القول الرابع أوجه الاختلاف بين القراءات في السورة من تذكير وتأنيث وإفراد وجمع وإمالة وغير ذلك. القول الخامس أن ذلك إنما يكون بحسب المعاني، يكون حسب من أمر ونهي ووعد ووعيد ومجادلة وأمثال وقصص. يبقى هذه أشهر الأقوال التي وردت في معنى كون القرى نزل على سبعة إيه؟ على سبعة أحرف. نعم. لعل العلماء أطلوا في هذا الباب رغم أنه من الجهة العملية فالأمة مجمعة على مصحف عثمان بنفس القراءات الموجودة، وطبعا لا نظن أن سبعة أحرف هي سبع قراءات موجودة، من القراءات السبع الموجودة هذه هي سبعة أحرف، لا، هذه السبعة لما هي أوجه في الحرف نفسه الذي جمع عثمان الأمة عليه، فكل القراء يقرؤون على مصحف عثمان المصحف الإمام، ما في قراءة تخرج عن مصحف الإمام، هذه الأحرف كلها إنما تدخل في مصحف عثمان الإمام الذي هو حرف واحد جمع الأمة عليه. ثم ليست القراءات سبعا وإنما هي المتواتر منها عشر، وهناك غير متواتر إلى 14، فهي ليست المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على سبعة إيه؟ على سبعة أحرف. نعم.
قال الفضل رحمه الله قال كثير من علمائنا كذبوا به وهم هذه
سفرة
وغيرهما هذه القراءات السبع ليست هي السبع التي تدعى الصحابة في القراءة بها، وإنما هي رجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف.
تمام. نعم.
هو الذي جمع عليه عثمان المصحف ذكره ابن محيان وغيره. قال ابو غزير رحمه الله فقد سوغ كل واحد من القراء السبعه قراءه الاخر واجازها، وانما اختار القراءه المكتوبه اليه لانه راها احسن والاولى عنده. قال وقد اجمع المسلمون في هذه الامطار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الائمه فيما وراوه من القرانات، وكتبوا في ذلك مصنفات، واستمر الاجماع على القوام وحصل ما وعد الله من حفظه
الكتاب. الله أكبر، هذه مسألة مهمة. قد يقول قائل أنت تقرأ، ما الدليل أن النبي قرأ بهذه القراءة؟ ما الدليل؟ نقول إجماع الأمة على اعتبارها، فالأمة مجمعة على اعتبار هذه القراءات المتواترة، قراءة السبع بل والعشر، الأمة مجمعة على هذه القراءات، الأمة مجمعة على هذه القراءات. نعم. وقد تكون هذه القراءات والحمد لله يعني يسرت على المسلمين في طرف بعض البقاع تنتشر عندهم قراءة معينة، يعني مثلا عندك الدول المغرب تونس والجزائر والمغرب وكذا تنتشر عندهم قراءة ورش، يقرؤون ورش يأتون هنا يتعلمون قراءة حفص، وأنت إذا ذهبت إلى المغرب تعلمت قراءة ورش، السودان وكذا يقرؤون مثلا قراءة قالون، قالون عن نافع. نحن في مصر كانت قراءتنا إلى يمكن منتصف القرن الثاني عشر كانت قراءة أبي عمرو البصري، خد بالك، فهذه تختلف باختلاف الأماكن، ويكون هذا من باب التيسير. يعني سهل جدا مثلا، يعني احنا عندنا يعتبر من أصعب القراءات يعتبر ثلاثة مثلا ورش عن نافع وقراءة السوسي عن أبي عمرو وقراءة حمزة، هذه مثلا القراءات الثلاثة تعتبر من أشهر يعني القراءات صعوبة. هذه القراءات تجدها في أماكنها سهلة، مثل ما عندنا نحن حفص سهلة جدا، حفص عادي ما في إشكال لأن نقرأها. تجد ورش مثلا عند أهل المغرب سهلة جدا، ورش عندهم سهلة، النقل وكذا في فيه والإمالات سهلة عنده، هذه سهلة عنده. فهذا كله من باب التيسير والحمد لله. بقيت مسألة وهي أنه القراءة بهذه القراءات في بلد ليس يشتهر بها هذه القراءات، يعني مثلا أنا أقرأ في الصلاة مثلا بورش، أقرأ في الصلاة بأبي عمرو، أقرأ في الصلاة بكذا، فهل هذا يندب إليه أم لا؟ الجواب الأمر في تفصيل. إن كانت القراءة في مسجد طلبة علم يفهمون هذا وبناء هذا على رغبتهم، ويكون قصد القارئ أيضا أن يعطيهم شيئا من العلم العملي فيما يتعلق بهذا الباب، ويتبين للإخوة تصرف الوجوه، لأن هذه سبحان الله تضفي معاني جديدة، تضفي معاني جديدة. مثلا قوله سبحانه وتعالى مثلا أو أطعم أو أطعم في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة عندنا، أو أطعم في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، خد بالك، أو مثلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وهكذا. هذه فيها أوجه قد تبين لك من خلالها معاني عظيمة. أو مثلا قرأت رويس ويقرأ مثلا قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يقول قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، ليعطيك هذا أيضا معنى في كونه مدى الحسرة التي بلغته حينما قال هذا يا ويلتا أو يا حسرتا على ما فرت، واخد بالك؟ فهذه مثلا قراءات. لكن إذا كان عند عوام وعند قوم لا يضرنا في هذا، وقد يقول قائل هذا بطلت صلاته وقد يحصل فتنة كبيرة جدا، لا، ما يستحب هذا، ولا يقرأ الواحد بهذه القراءة في وسط العوام. وقد قرأ بعض القراء، أذكر سنة ونحن في الرياض يمكن بشعبة فقط، شعبة، وبلغ يمكن إلى سورة الروم، والعلماء علموا بذلك، العلماء الكبار علموا بذلك، فأرسلوا إليه وأوقفوه، أوقفوه عن القراءة بشعبة، وأن يقرأ بقراءة حفص، لأن هذا قد يؤدي إلى التشكيك في القرآن، وقد يقول العامي هذا ليس بالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وقد يأتي بعض العوام يرد على القارئ ويصر على هذا، ما هو يحفظ هذا منذ الصغر فيصر على هذا ويصر على الرد، والثاني يمضي وهكذا. لكن إذا كان بين طلبة علم وفعل بعض الأحيان فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله. فبنكتفي بهذا القدر. يعني هذا مختصر جيد لمسألة السبعة أحرف. نعم نعم،
هات علامة.
نعم، بعض ايه؟ بأمرت ايه؟ يعني بأمرت ايه يعني؟ نعم؟ لا، دي بنفس الكلمة دي ما فيش ورد، لكن ممكن والأرض، هذه قراءة حمزة، لكن مش بمزاجه بقى، ما فيش شركاء وما أصلا مش موجود. لا، مش باب التخفيف، لا، من باب التأليف، هذا من باب التأليف ليس باب التخفيف والتخريف. يا القراءات الحقيقة يعني متعة، وهو من أنواع العلوم الطيبة أيضا التي اعتنى بها سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. وأجمل ما فيها أنها تعطيك ثراء في المعاني أيضا، لأن هذه الأوجه لها ثراء في المعاني، وأوجه الإعراب أيضا فيها تنوع الإعراب والتنوع معها المعاني. ولهذا إذا وقفت عند هذه القراءات ونظرت أوجه الاختلاف وما تثريه من معاني، وجدت في ذلك أيضا علما غزيرا، علما غزيرا. نعم. تمام. نعم نعم نعم، صحيح. لا، يا لذيذة الحقيقة، لذيذة وعلم يعني عظيم. نعم، لكن يعني ليس هو من الأولويات، إنسان علم العقيدة وعلم التوحيد والفقه والحديث وكذا، لكن إن تسنى له وكان مثلا عنده يعني ذكاء، يعني ما يأتي الواحد بقى عند علم القراءات ويعتبر أن هذا هو علم الدين كله ويقف عنده ويتخصص في هذا ويترك ويكون جاهلا. وده أكثر مشاهير القراء عندنا في مصر صوفية، ما يعرفون شيئا، جهال قبوريون، وهم يتقنون القراءات ويدرسونها بأمهر ما يكون، ولكن كلهم على هذا الباب. نعم، إلا من رحم الله. وأيضا ولهذا هم كانوا ينتقدوا على الإخوة، يعني أول بقى ظهور السنة، مسألة بقى سنة المغرب مش سنة المغرب، لا الأذان مش عارف إيه، لا كذا، فكانوا يأخذوا على الإخوة مسألة عدم إتقان قراءة القرآن. أنت تعرفش قراءة القرآن، انت طب مش عارف تعال اقرا سوره مش عارف الفاتحه وكذا مش عارف ايه، واخد بالك؟ ويحصرون الاخوه في الباب الذي يمهرون فيه، في الباب الذي يمهرون فيه. وده يمكن كان السر اول يعني بالنسبه لعلم القراءات او القراءه بالروايات هذه ما كانت في دارت في بال واحد ابدا يعني صراحه، لكن يمكن كان اول ما دفعني الى ذلك هذا الامر. ومع ان الشيخ نادى في القريه الحقيقه من الصغر يمكن الوحيد الذي تبناه هو انا والحمد لله، ولم نختلف الى اليوم فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن انا رايت ذلك كان هي تجارتهم التي يردون بها وينالون بها من الايه من الاخوه. وقرات علي اولا ما حفظت قرات الى سوره المائده معه، ولكن بعد ذلك والحمد لله يعني منذ سنتين قد رددت له الجميله باكثر منه، وقد اجزناه في قراءه حفص فصار هو مجازا منا من قراءه حفص. وطبعا هذا الشيخ يعتبر هو من اكبر مشايخ يعني المنطقه في هذا، وقرا علينا واجزناه في قراءه حفص في بعض الايه المواضع يعني. فالشاهد ان هؤلاء كانوا في اول الامر يعتبرون هذه عيبا خطيرا، ولا شك انه عيب طبعا. الاخ مثلا يكون طالب علم وكذا ثم الحقيقه يتقدم في الصلاه فلا يقرا القراءه المرضيه، ومثل ذلك اللغه ايضا، قد يكون انت على منبرك وجالس اشعاري مثلا، الاشعاري هذا متقن في اللغه العربيه وانت طبعا نازل على راسه بقى على ونمر الصفات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا كذا، هو طبعا قاعد خلاص انت خنقه تمام، كيف بقى يفرغ الطاقه فيك؟ ها اما انه يوقفك على المنبر او بعد الصلاه يا اخي روح اتعلم، ويا اخي انت بتعرف تتكلم وعمال تقول كان الله، يا راجل روح يا راجل خربت الدنيا، انتوا عارفين حاجه وانتوا مش عارف ايه وكذا وكذا. فلا بد يكون ايضا انت مستعد، يعني ما ينبغيش انك انت تكون على المنبر ايضا تلحن لحونا قويه، يعني تلحن لحونا ايه قويه، بحيث ان هو قد ترزق بواحد من هؤلاء يوقفك على المنبر او بعد الخطبه ينال منك. طبعا انت عارف هو بيقول فين ولا جاي منين ولا جاي كذا، انت بتقول كذا ما اعرابه، يلا اخبرني ما اعرابه. او قد يسالك مثلا عن تجري باعيننا او يد الله فوق ايديهم ويقول لك يلا انت بتؤول ولا لا تؤول، قل يلا تجري بعين لا حقيقه كما تقول انت على المنبر الان نثبت الصفات على الحقيقه، طب تجري باعيننا، هل كانت السفينه تجري بعين لا حقيقه؟ ها قل يلا تجري حقيقه، تقولوا انت ايه بقى؟ حقيقة مصيبة، هذا كفر والعياذ بالله. طيب مش حقيقة يبقى نقضت كلامك. طيب ماذا انت قائل الا ان تكون فهما بالغ قاعدة الاضافة وكذا واثبات الصفات مع التأويل الذي دل عليه الدليل ومع هذا نثبت الصفة، نثبت الصفة بدلالة الاضافة وتقول انواع الاضافات وكذا، فلا بد ان تكون في الحقيقة مثل هذه الاشياء يعني تسدها. باب اللغة، باب القرآن، كن مسكن للقرآن وأنت يعني تقرأ. وطبعا احنا مش بنقول هذا من أجل الناس يعني، ولكن هذا أيضا من الأسلحة ومن الزاد الذي ينبغي أن تكون أنت يعني عليه في مواجهة في يعني بلاغك للعلم. نعم نعم ان شاء الله يعني النيه باذن الله. ايضا انا والله انا اتمنى ان احنا يعني هذه في ذهني من فتره يعني بعيده ان اجعل يوما للقران وعلومه اصلا، يبقى يوم القران وعلومه، يعني اجعل علوم القران نجمعها في يوم، يبقى التفسير مع علوم القران مع القراءات مع التطبيق العمل للروايات، يعني كل يوم كامل خاص بالقران، يعني يوم كامل خاص بالقرآن. وإن شاء الله ممكن احنا فترة نقلب الجدول برضه، واخد بالك، نخليه مثلا يوم علوم القرآن، يوم علوم الحديث، يوم علوم الفقه الأصول كذا، يعني ممكن يعني في المستقبل إن شاء الله ممكن أيضا نقلب الجدول من وجه إيه؟ من وجه آخر. هذا يعني كنا نجده وجدته في جدول شيخنا الشيخ الغديان. الشيخ الغديان كان يجعل يوما مثلا، هو طبعا الشيخ الغديان امهر ما فيه علم الاصول، لكن كان يجعل يوما للاصول، يوما الاصول ويوما الحديث ويوم كذا، فكان يجعلها باعتبار الايه المواد يعني. فلعله هذا ان شاء الله نقلبه ايضا يوما ما بهذه الاعتبارات، لعلنا ما ننهي يعني الجدول اللي معنا ايضا نقلبه باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله ايضا يعني جاءتني فكرة يعني خمروها في رؤوسكم، ولكن إن شاء الله سنطبقها إن شاء الله في رمضان هذا. سوف يعني نية أننا نقيم إن شاء الله دورة لحفظ القرآن والمتون العلمية من اليوم الأول من رمضان إلى يوم 20، من 1 إلى 20، من الساعة 9 صباح إن شاء الله، طبعا وقت الفجر بينتهي 4، حتى اللي يسهر أو كذا يعني عنده فرصة ينام مثلا بعد الفجر، الساعة 9 إن شاء الله إلى قبيل المغرب. يبقى أنت مثلا أنت عندك نية تحفظ ديت 3/4 ربعين، اللي الأخ اللي مختمش يختم، الأخ اللي ختم يعرض مثلا، هذا بالنسبة للقرآن. بالنسبة أيضا للمتون قد يكون مثلا عن تحدد لنفسك مثلا من 9 إلى 12 يبقى المتون، من 12 من بعد الظهر مثلا إلى قبيل المغرب ده في القرآن، أو تعكس. المهم أن احنا نحاول نستغل 20 يوم في الحفظ فقط، فقط في الحفظ المتون مع القرآن بإذن الله. ويبقى برضو فيها لو شباب صغير أبناءكم مثلا أيضا إن شاء الله، يبقى من في رمضان هذا من يوم 1 إن شاء الله، من أول رمضان بإذن الله سنبدأ هذه إن شاء الله بإذن الله. يبقى الأخ اللي حافظ يراجع، الأخ اللي لسه له 5 أجزاء 7 أجزاء يحاول يجتهد يخلصهم إن شاء الله. أيضا متون في يبقى فرصة حتى الأخ اللي مش حافظ متون ينهي المستوى الأول في 20 يوم، بيبقى فيها يعني منافسة وكذا. فانتوا حرصوا جزاكم الله خير يعني على هذه، حرصوا عليها جدا، لأنها إن شاء الله ستكون نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله ستكون نافعة زي دورات الكتب الستة، إن شاء الله هذه تكون نافعة بإذن الله، تقطع فيها شوطا في القرآن وفي المتون.